بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا التعليق على تفسيره لسورة الكوثر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير سورة الماعون وهي مكية. ما المراد بالمكي من القرآن؟ ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة هذا هو المكي، وما نزل بعد الهجرة هذا هو المدني. قال الشيخ رحمه الله: تفسير سورة الماعون وهي مكية. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين. فكما ذكر الشيخ رحمه الله أن المنعوت بهذه النعوت والموصوف بهذه الصفات ذمه الله من أجل أنه ترك حقوقه، أي ترك حقوق الله. قال: وحقوق عباده. فتركه لحقوق الله عز وجل أنه كذب بيوم الدين، وكذلك أنه كان عن صلاته ساه وغافل، وكذلك أنه ترك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وترك حقوق العباد بأن كان من الذين يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويمنعون الماعون، وهذا سيأتي بيانه. قال الشيخ رحمه الله: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالبعث والجزاء، فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. أرأيت الذي يكذب بالدين، والتكذيب هو نسبة الغير إلى الكذب، هذا هو التكذيب. يأتيك شخص بخبر فتنسب من جاءك إلى الكذب، تقول هذا كذاب، فأنت تسمى مكذبا، فهذا معنى التكذيب. تكذيب نسبة الغير إلى الكذب. قال: أرأيت الذي يكذب بالدين. والدين كما قال الشيخ هنا المراد به الجزاء والحساب. قال: فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. والرسل جاءت بإثبات اليوم الآخر الذي هو يوم الحساب والجزاء، بل هذا من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلا بد من بعث ولا بد من جزاء. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. قال: أي بالبعث والجزاء، فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. ولا شك ولا ريب أن الإيمان بالبعث وأن الإيمان بالجزاء يحمل الإنسان على إحسان العمل ويحمله على الإقبال على العمل الصالح وعلى المسابقة والمسارعة في الخيرات، لأنه يؤمن بأنه سيحاسب على عمله وسيجزى عليه، كما قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والتكذيب بيوم الدين هذا يحمل على إساءة العمل وعلى التفريط فيما يجب. ولذلك تجد أن من ساءت أعمالهم هذه ثمرة لعدم إيمانهم بالكلية أو عدم اليقين بيوم الدين. الله عز وجل قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فقال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فتكذيبهم بيوم الدين حملهم على الإساءة، الإساءة في العمل، وحملهم على التفريط. قال: فذلك، أي هذا الذي لا يؤمن بيوم الدين، قال: فذلك الذي يدع اليتيم. والدع هو الدفع بعنف وبقوة، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يرحم اليتامى الذين هم موطن شفقة ورحمة، لا يرحمهم. فإن كان لا يرق لهذا اليتيم ويعامل اليتيم معاملة فظة ومعاملة بعنف، فهذا لا شك أن غير اليتيم سيجد منه أسوأ. والله عز وجل أوصى باليتامى وأكد على حقوقهم، والشريعة رعت حقوقهم في أموالهم وفي الإحسان إليهم إلى غير ذلك. الله عز وجل قال: وأما اليتيم فلا تقهر. وقال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وهنا قال: فذلك الذي يدع اليتيم. وهنا قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فأوصى به. واليتيم من هو؟ من مات أبوه وهو دون البلوغ، هذا اليتيم. ولو كانت والدته حية، إذا مات والده الذي يقوم عليه والذي ينفق عليه والذي يقوم على شأنه، فهذا هو اليتيم، من مات أبوه وهو دون البلوغ هذا اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. هذا جاء من حديث علي في سنن أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله. لا يتم بعد احتلام، يعني أن اسم اليتيم يزول عن الشخص إذا بلغ. فقال: فذلك الذي يدع اليتيم. قال الشيخ: أن يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه، ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا. لماذا قال الشيخ لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا؟ لأنه يكذب بيوم الدين الذي يرجو الثواب ويخاف العقاب، هذا الذي يؤمن بيوم الدين. قال: ولا يحض، قال الشيخ غيره، ولا يحض. والحض أن تطلب من غيرك فعلا بتأكيد، هذا هو الحض، أن تطلب من غيرك فعلا بتأكيد. الحض على طعام المسكين يعني أن تطلب من غيرك أن يطعم المساكين. أما هذا المكذب بيوم الدين قال: ولا يحض، قال الشيخ غيره، يعني لا يدعو غيره إلى إطعام المساكين. قال الشيخ: ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين. الذي يعني يعجز عن دعوة غيره لإطعام المساكين هذا بلا شك أنه بنفسه لا يطعم المسكين. وتأمل، الله عز وجل أتى بماذا؟ جاء هنا بالأفعال المضارعة ليفيد أن هذا العمل متكرر من هذا المكذب وأنه مداوم عليه. قال: الذي يدع، يعني هو مستمر مداوم على هذا العمل. وقال: ولا يحض على طعام المسكين، وهذا نفي مستمر، فالحض على طعام المسكين ليس من فعله بل من فعله الغلظة والفظاظة. قال: ولا يحض على طعام المسكين. والمسكين من هو؟ هو الذي عنده شيء لا يكفيه، هذا المسكين. وأما الفقير هو الذي لا شيء عنده، هذا الفقير الذي لا شيء عنده. فهمنا؟ الذي عنده شيء لا يكفيه هذا المسكين، والذي لا شيء عنده أصلا هذا الفقير. فهمنا هذا؟ والمسكين والفقير كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا وجدت الفقير والمسكين ذكرا في لفظ واحد افترقا في المعنى، وإذا وجدت الفقير ذكر في نص دخل فيه المسكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا جمع بينهما فيفترقان في ماذا؟ في المعنى. فيكون قلنا ماذا؟ الفقير ما لا شيء عنده أصلا، والمسكين هو الذي عنده شيء لا يكفيه. وفي حديث معاذ قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهنا يدخل في معنى الفقير ماذا؟ المسكين. فهمنا هذا؟ فالفقير هنا يراد به، هنا في هذا النص يراد به من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه، أن المسكين يدخل في هذا المعنى. قال: فويل للمصلين. وويل هذه كلمة وعيد، فكل ما توعد الله تبارك وتعالى به العصاة داخل في معنى هذه الكلمة. قال: فويل للمصلين، قال أي الملتزمون لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون. طيب إذا كان هذا للمصلي وهو الساهي عن صلاته، قال الله عز وجل فويل للمصلين، فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ لا شك أن هذا كافر، التارك للصلاة بالكلية كافر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، مفرد مضاف يفيد العموم، يدخل فيه التارك لها كسلا، والتارك لها جحودا، والتارك لوقت عمدا ولوقتين، والتارك لها لمدة شهر، والتارك لها لمدة سنة. كل هؤلاء يدخلون في قوله ترك الصلاة. فهمنا هذا؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: أي الملتزمون لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون، أي مضيعون لها، تاركون لوقتها، مفوتون لأركانها، وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله، حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات. فهمنا هذا؟ الآن هو بيّن لنا رحمه الله معنى السهو عن الصلاة. السهو عن الصلاة ليس معناه أن يتركها الإنسان بالكلية، لا، هو يصلي، ولكن كما قال الشيخ رحمه الله أنهم مضيعون لها، يدخل في ذلك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، وأن يحصل منك إخلال بركوعها، بسجودها، بالخشوع فيها، بتدبر أذكارها، وكذلك يدخل عدم تدبر القرآن الذي تسمعه. ربما أن الإنسان يأتي ويدخل في الصلاة وإذا به ما يدري ما قرئ، فتصبح عنده الصلاة مجرد حركات لا روح فيها، ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام سلم، ولو أن الإمام صلى ركعتين أو صلى ثلاثا أو صلى أربعا هو لا يدري، مهم دخل معه بالتكبير وخرج معه بالسلام، وهكذا. هذا داخل في ماذا؟ داخل في قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، كذلك الذين لا يحسنون الطهارة لها، وهكذا. هذا كله داخل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس صحيح الإمام مسلم، قال: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هو ما يدري ماذا قال، والله المستعان. فلا بد من إحسانها، فإن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله. قال الشيخ: والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم، وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. المذموم هو الساهي عن الصلاة، ليس الساهي في الصلاة. فالإنسان قد يقع منه سهو في الصلاة كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد سلم من ركعتين، فقال: لم أنس ولم تقصر، لأن الوحي كان يتنزل. فذو اليدين رضي الله عنه من أدبه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة؟ يعني أنزل الله عليك وحيا فقصر الصلاة إلى ركعتين، أو نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فلما تأكد ذو اليدين من أن الصلاة لم تقصر قال: بل قد نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما قال ذو اليدين، سأل الصحابة يعني الأمر كما قال، فقالوا: نعم. وفي رواية: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. وهذا دليل على أن السهو يقع. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة فقال: الذين هم يراءون. يراءون بالمضارع، وهذا دليل على استمرارهم على الرياء، ودليل على استمرارهم على ترك الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: الذين هم يراءون. والرياء هو تزيين وتحسين الأقوال والأعمال لأجل الناس، هذا الرياء، تحسين وتزيين الأقوال والأعمال لأجل الناس، هذا الرياء. فالمحسن لعمله هو قصده أصلا أن يرى الناس إتقانه وإحسانه للعمل فيثنون عليه ويمدحونه ويذكرونه، وهذه نية فاسدة، نية فاسدة. ولذلك قال: الذين هم يراءون، قال أي يعملون الأعمال لأجل رياء الناس. قال: ويمنعون الماعون. نتأمل كذلك جاء بها بالفعل المضارع حتى تعلم أنهم مستمرون على الشح والبخل. قال: أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفاس ونحو ذلك. وهذه أشياء ما يتضرر بإعطائها. شخص جاءتك قال لك: اعطني هذا الفاس. على جهة العارية، والفقهاء عرفوا العارية، قالوا هي إباحة الانتفاع مدة، إباحة الانتفاع مدة بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بلا عوض. فهمنا؟ إباحة الانتفاع مدة. تأتي الإنسان تقول له: ماذا يا أخي؟ مثلا الديني في كوريك ده لا يشتغل به يوم، يوم واحد. إباحة الانتفاع مدة بما يحل الانتفاع به. هل الانتفاع بالكوريك هذا حلال ولا حرام؟ ها؟ أيوة. مع بقاء عينه، أنا ما بشيله كله كله، بجيبه لك راجع بلا عوض. لما أنت تديني ما بدفع لك قروش، بشيله ساي كده ومش بشتغل به وبجيبه لك راجع. فهمنا هذا؟ هذا معنى العارية. والهبة تمليك المال، تمليك المال في الحياة بغير عوض. يملكك مالا، يجيك يقول لك: يا أخي تفضل هاك، أداك قروش. فأصبحت مالكا لهذا المال من غير عوض، ما يريد منك جزاء ولا شكورا. فهمنا هذا؟ هذا معنى الهبة والعارية. فقال: أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفاس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذلها والسماحة به. فهؤلاء لشدة حرصهم، حرص هنا المراد به البخل، يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه. معناها أنهم إن كانوا يمنعون هذه الأشياء التي ترد إليهم ولا يتضرر بإعارتها، فكيف بالأشياء التي لا ترد، وكيف بما هو أعظم من هذه الأشياء. قال الشيخ رحمه الله: وفي هذه السورة، يعني من الفوائد، الحث على إكرام اليتيم، الحث على الإحسان لليتامى قولا وعملا، والمساكين، وكذلك المساكين ويدخل فيهم كما قلنا الفقراء، والتحضيض على ذلك، يعني عليك أنت في نفسك أن تحسن لليتامى والمساكين وأن تكرمهم قولا وعملا، وما تقصر الأمر هذا على نفسك، بل عليك أن تحض غيرك وأن تدعو غيرك إلى الإحسان إلى اليتامى والإحسان إلى المساكين. قال: والتحضيض على ذلك. وكذلك فيها من الفوائد قال: ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها. مراعاة الصلاة يعني الاهتمام، قل لك راعي هذا الشيء يعني اهتم به، اهتم مسلم يهتم بأمر صلاته. قال: ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي جميع الأعمال. كذلك هذه السورة فيها الدعوة إلى الإخلاص في العمل ومجانبة الرياء. قال: والحث على فعل المعروف وبذل الأموال الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك. فالله عز وجل ذكر هؤلاء ذاما لهم. وكما ذكرنا في مقدمة التفسير أنك إذا رأيت أفعالا أو رأيت صفات ذم الله تبارك وتعالى أهلها في كتابه أو ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فإن الله جل وعلا وإن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منك ماذا؟ أن تترك هذه الصفات المذمومة وأن تتحلى بأحاسن وبمكارم الأخلاق. قال: لأن الله ذم من لم يفعل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين. وبذا نكون قد انتهينا من التعليق على تفسير سورة الماعون، والحمد لله رب العالمين.